ننتقل إلى بلوغ المرام، نقرأ جملة من الأحاديث في باب شروط الصلاة فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، في باب شروط الصلاة، هي في شرط من شروطها، ألا وهي الطهارة. والطهارة كما قال العلماء تشمل 3 أمور: طهارة البدن، وطهارة اللباس، وطهارة البقعة. هذه 3 أمور يجب أن يحرص عليها المصلي: طهارة في بدنه إذا كان عليه أثر بول أو دم مثلا، أو المرأة مثلا بقي عليها دم وقد انتهت، المهم أن أو حتى نجاسة من غائط أو نحو ذلك، هذا يجب أن يطهر. كذلك طهارة الثوب، ولذلك هنا جاء يعني يعني سيأتينا حديث النعال وأنها يعني تنظف قبل أن يدخل بها إلى المسجد ونحو ذلك، فهذه طهارة الثياب أيضا يعني تشمل هذا. الأمر الثالث طهارة البقعة، وهي المحل الذي سيصلي فيه، وفيه روى الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الأحاديث. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، وهذه من 5 التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي له ولأمته، وهذا من بركته ومن فضله على أمته عليه الصلاة والسلام. قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من فضل الله سبحانه. وجاء في الرواية الأخرى قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أي مكان تصلي فيه وهو طاهر، وهذا هو الأصل، الأصل في المكان الطهورية أنك تصلي فيه. قال هنا عليه الصلاة والسلام: إلا المقبرة والحمام. المقابر لا يجوز الصلاة فيها، سواء أمامك القبر ولا خلف القبر ولا عن يمينك، أو أنك مثلا في جهة من المقبرة ولم يتصلها القبور، لا يجوز. وكما سنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين أن من صلى في مقبرة فإن صلاته غير صحيحة، إلا الصلاة على الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد وغير ذلك. ولذلك نقول: من لم مثلا يتيسر له أن يصلي في المسجد وأدرك الصلاة على جنازة في المقبرة، نعم يصلي، أما غير ذلك فلا يجوز، لا فرضا ولا نفلا، سواء قريب من القبور أو بعيد من القبور، هذا لا يصح. ومن صلى فإن صلاته غير صحيحة. وأنا سبق أنني ذكرت قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد، المسجد هذا مسمى شرعي، استثنى منها عليه الصلاة والسلام إلا المقبرة والحمام. العلماء قالوا: ما السبب في أنه لا يصلى في المقبرة؟ من أهل العلم من قال: السبب أن بعض القبور تكون يعني لا يعني في أول دفنها، فتكون فيها رائحة أو نحو ذلك، وهذا توجيه الحقيقة ضعيف جدا ولا يصح. والصحيح ما نص عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وما أطال فيه صاحب فتح المجيد وسنقرأه إن شاء الله، في أن السبب هو التحذير من الغلو، وأنه لا يجوز الصلاة فيها خوفا من الغلو في أصحابها وعبادتها من دون الله عز وجل. وقد وقع أناس في الشرك بسبب هذا الأمر، وقع ناس في الشرك بسبب هذا الأمر. ومن أراد منكم أن ينظر في كلام أهل العلم راجع ما ذكره صاحب فتح المجيد في باب من الشرك في من عبد الله عند باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. راجعه ستجد نقول كثيرة اجتهد فيها الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله نقول كثيرة في التحذير وبيان السبب الصحيح في النهي في الصلاة في المقبرة كما قلت يستثنى من ذلك صلاة الجنازة. قال عليه الصلاة والسلام والحمام. بعض الناس إذا قيل الحمام يظن أنه مكان قضاء الحاجة، لا، الحمام هو مكان الاستحمام. يعني العرب كانت قديما وإلى زمن يعني كان يعني المكان يقسم إلى قسمين، الحمام اللي هو محل الاستحمام، أما مكان قضاء الحاجة فهذا يسمى الخلاء، هذا يسمى الخلاء. الخلاء جزما هذا لا يجوز الصلاة فيه. الحمام أيضا لا تجوز الصلاة فيه قال أهل العلم لأنه مظنة النجاسة، يمكن أن أحدا يبقى في الشيء أو سقط منه شيء أو نحو ذلك، ولذلك لا تجوز الصلاة في الحمام. ثم أيضا هو محل إبداء العورات، الناس يعني يدخلون الحمامات ويخلع، قد يبدو شيء من عورته وقد يرى وقد لا يرى، فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام. والحمام أيها الإخوة كما قلت مكان الاستحمام وليس مكان قضاء الحاجة. قضاء الحاجة هذا يسمى الخلاء، وهذا يعني كان معروفا كما قلت إلى زمن. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن كان فيه ضعف كما ضعفه الترمذي لكن ما جاء فيه صح حق تعضده وتدل عليه الأدلة الأخرى. فقال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، أولها المزبلة، ولا شك أن مكان الزبائل يعني مظنة أن يكون فيه نجاسة، يعني في خرق أو في أشياء ملفوفة وترمى فهو مظنة النجاسة، إذن العلة هي النجاسة، ولذلك أنت ابحث عن مكان غير المزبلة. قال هنا والمجزرة، كذلك المجزرة محل يعني الذبائح وكذا، قد يكون فيها أيضا نجاسات وقد يكون يعني أماكن غير مهيئة للصلاة، والإنسان على كل حال يبحث عما يعني تستطيب فيه صلاته ويطمئن ويرتاح ونحو ذلك. لكن على كل حال لو صلى في مجزرة وهو يعني في طرفها وليس فيها شيء فالحمد لله صلاته صحيحة. الحديث كما قلت ضعيف ولكن يعني أصوله صحيحة. قال والمقبرة وقد سبق الكلام عنها. رابعا قال قارعة الطريق. قارعة الطريق هي وسطه، فلا يجوز الإنسان أن يصلي في وسط الطريق لأنك تؤذي الناس وتحرج الناس، الناس يريدون يتقدمون قد يقطعون صلاتك وقد فنحن نقول اترك الصلاة في قارعة الطريق، ولا أقول يعني تشبيها لكن مثله أيضا مضايقة الناس الآن في الممرات في الطرق في الحرمين الشريفين، ما يجوز الإنسان أن يضايق الناس. تجد بعض الناس يجي يصلي عند الأبواب أو يصلي في الممرات ثم كل من جاء يمر مديده لا يمر. طيب يا أخي أنت أولا مخطئ، لماذا تصلي في هذا المكان؟ صلي يا أخي ارجع وراء ولا يبحث لك يمنة أو يسرة. أما كونك تصلي وتضايق الناس ثم لا يمر أحد، لا أنت الحقيقة مخطئ والحالة هذا. ثم أيضا من العلماء من أجاز المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين أو في غيرهما مع الزحام الشديد ومع المضايقة يجوز هذا. فلكن على كل حال نحن نقول لهذا الشخص لماذا أصلا أنت تضايق الناس وتصلي هنا؟ ولا شك الحديث قال قارعة الطريق يعني وسطه، لكن أنا أقول الشيء بالشيء يذكر والتنبيه. قال والحمام وقد سبق في الحديث السابق. قال ومعاطن الإبل. معاطن الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها يعني تبقى فيها، وليس المقصود هو مكان أكرمكم الله ما يخرج منها من البعر ونحو ذلك، لا، هو سينبه على هذا الشيخ بن عثيمين، يعني المقصود الأماكن التي تبقى فيها. قال حتى ولو شربت ماء وبقيت في ذلك المكان لا يجوز الصلاة فيه. اختلف العلماء وشراح الحديث لما لا نصلي في معاطن الإبل، قالوا والله أعلم، يعني إما أنها مأوى الشياطين وأن الشياطين تأوي إلى تلك الأمكنة. قالوا وإما أنها أمكنة لقضاء الحاجة من بني آدم، لأنكم تعرفون أن الإبل إذا بركت في الأرض لها جسم، يعني لها جرم كبير، فبعض الناس بدل ما يروح يبحث عن شجرة ولا مكان يقضي في حاجته يأتي ويقضي حاجته خلف الإبل الباركة، يعني هذا مما ذكره بعض شراح الحديث. ولذلك قالوا نكون لو تصلي فيه قد يكون فيه نجاسة أو نحو ذلك. على كل حال نعيد ونكرر، الحديث ضعيف، ولكن المقصود هو المدار على النجاسة. وما ذكروه أيضا من أنها مأوى الشياطين هذا أيضا مشهور عندهم. قالوا وفوق ظهر بيت الله، يعني فوق الكعبة، قالوا لأنه لا يستقبل القبلة، أما لو كان داخل الكعبة فالحمد لله يصلي في أي جهة فرضا أو نفلا، من تيسر له أن يدخل الكعبة وأن يصلي فيها هذا خير وفضل. ولكن نقول من يعني من يصلي الآن في حجر إسماعيل فله خير إن شاء الله، لأن الكعبة كانت إلى هذا الحد، ولكن المشركين قصرت بهم النفقة وأرادوا أن يبنوها لما انهدمت بسبب السيل الذي كان في زمنهم، واتفقوا أنهم لا يبنونها إلا من مال حلال، فقصرت بهم النفقة فيعني وقفوا إلى هذا الحد. فمن صلى في حجر إسماعيل فهو بإذن الله مصل في الكعبة، فهو مصل بإذن الله في الكعبة. فعلى كل حال هذا يعني أجره وفضله. حديث أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور، كما قلنا يعني أمامك يمينك يسارك حتى ولو كنت على جانب في طرف المقبرة لا يجوز لك أن تصلي فيها. قال عليه الصلاة والسلام ولا تجلسوا عليها، وهذا جاء فيه الوعيد الشديد، لأن يخرق أو أحدكم بمخيط من نار فيبلغ أو فيصل إلى لحمه أو عظمه كان أهون عليه من أن يجلس على قبر. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا حضر جنازة أو زار المقبرة الزيارة الشرعية أن يتقي الله، لا يطأ على القبور وأن يحذر ذلك. ويعني بعض الناس الله يهديهم من السلام ومن الكلام تجده لا يتوانى أن يطأ على القبور، وما وده يبتعد ويعود مرة ثانية، لا امشي كثيرا وتعال من جهة أخرى، المهم أنه لا يجوز لك أن تطأ على قبر. المؤمن له كرامته وله منزلته عند الله عز وجل إن حيا وإن ميتا، فلا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تجلس على قبر ولا أن تطأ عليه، بل قال بعض أهل العلم حتى لا يجوز أنك يعني كما يقول تعقبه، يعني تأتي بقدمك هنا ثم تقفز إلى الجهة الأخرى. قالوا هذا حتى أيضا من باب احترامه وتقديره. على كل حال لا يجوز الجلوس على القبر ولا يجوز أن تطأه برجلك، وعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحذر من هذا غاية الحذر. هنا كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله، ما نقرأه كله، نقرأ ما يعني يتيسر. قال هنا إن الأرض كلها مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال إلا في مواضع. الشيخ ذكر بعض المواضع وذكر مواضع أخرى ثم ختم في النهاية، حتى بس بعض الإخوة يقول أين ذهب كلام الشيخ عن هذه الأحاديث، نحن سننبه عليه. نعم، قال الموضع الأول المقبرة.
قال رحمه الله تعالى الموضع الأول المقبرة، فإن المقبرة لا تصح الصلاة فيها سواء كانت القبور وراءك أو عن يمينك أو عن شمالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، وسواء صليت في طرفها الذي ليس فيه القبور أو فيما بين القبور ما دمت داخل سور المقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي ولو صليت فصلاتك باطلة.
نعم، كلام واضح، لأن السنة واضح. الواحد يقول طيب بصلي في الطرف، في الطرف ما أنا بعيد عنها، نقول لا، ما دامك داخل سور المقبرة فلا يجوز لك أن تصلي إلا صلاة الجنازة. وإنما منع ذلك، اسمعت كلام الشيخ،
وإنما منع ذلك لئلا يكون ذريعة إلى عبادة القبور والصلاة إلى أصحاب القبور.
اللهم استعان. نعم، هذا خوف الذريعة إلى عبادة أصحابها من دون الله عز وجل. نعم، وهذا في المكان نظير الزمان. شوفت كلام الشيخ والربط الجميل، يقول إذا كان هذا ذريعة في الأمكنة فقد نهى صلى الله عليه وسلم ما كان ذريعة في الأزمنة. اسمع ماذا قال. نعم نظير الزمان.
وهذا في المكان نظير الزمان، حيث منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها لئلا يفضي ذلك إلى عبادة الشمس كما عبدها من عبدها من ضلال الخلق.
نعم، لأن المشركين كانوا يتحرون طلوعها وغروبها عندما أنها تغرب وتطلع بين قرني الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك الوقت، قال لئلا نتشبه به، سدا للذريعة. يقول الشيخ: فإذا سدت الذريعة في ذلك الحديث فيما يخص الزمان، سدت الذريعة هنا فيما يخص المكان. وهذا الحقيقة من الربط الجميل، ويعني رحمه الله الحقيقة أن الإنسان ما يقرأ في كلام إلا ويزداد حبا وإجلالا للشيخ رحمه الله تعالى. يعني هذا الربط العجيب بين هذين الحديثين يعني حقيقة يدلك على سعة العلم وسعة الأفق والصدق مع الله عز وجل رحمه الله تعالى ورحم علماءنا ومشايخنا. نعم. قال ويستثنى.
قال ويستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنازة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر.
طيب الموضع الثاني.
والموضع الثاني مما لا تصح فيه الصلاة الحمام، وهي موضع الاستحمام وليس هو موضع قضاء الحاجة، لأن موضع قضاء الحاجة يسمى الخلاء، لكن هذا الحمام موضع التحمم، وإنما لم يكن محلا للصلاة لأنه مأوى للشياطين كما جاء ذلك في بعض الآثار، وما كان مأوى للشياطين فإن الصلاة لا تصح فيه.
على كل حال إن غابت عنا الحكمة أو عرفنا، نحن لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا. الشيخ بعدين عاد نبه إلى أن بعض المساجد تكون دورات المياه في الخلوة، يعني في أسفل الأرض، فيقول كون أنه يصلى فوقها لا حرج، وهذا يعني أمر واقع، يعني أن بعض المساجد دورات المياه تكون في أسفل الأرض وتصب من فوق صبة مثلا ويصلي الناس فوقها، يعني كما قال الشيخ أنه لا حرج في ذلك. طيب بعد ذلك قال الموضع الثالث أعطان الإبل.
والموضع الثالث أعطان الإبل، فأعطان الإبل لا يصلى فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وأعطان الإبل هي الأمكنة التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. ومن ذلك أيضا عطنها بعض الشرب، فإنه جرت العادة أن الإبل إذا شربت تقدمت عن المورد قليلا ثم وقفت تبول وتتروث، فهذا لا تحل الصلاة فيه لأن
نعم يقول يعني قصد الشيخ يقول أنه ما هو بس مجرد أكرمكم الله أكرم الملائكة محل البعر يعني الذي يخرج منها يعني الغائط، لا، يقول حتى محل البول إذا كانت تقيم فيه فلا يجوز الصلاة فيه. يعني هو يعني الحكم يدور مع العلة، ألا وهو أن يكون معطنا لها، معطنا يعني مقاما ومبركا تبرك فيه وتبقى فيه، في هذا المكان لا يجوز الصلاة فيه. طيب الموضع الرابع النجس. هو النجس ما جاء الحقيقة في حديث ابن عمر ولا غيره، لكن الشيخ رحمه الله أخذه من مجموع الكلمات السابقة. نعم. قال الموضع الرابع
قال الموضع النجس. الرابع النجس،
لعله يعني أراد به المزبلة. نعم ممكن والله أعلم.
النجس، فإن البقعة النجسة لا تصح الصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق على بول الأعرابي الذي بال بالمسجد أن يراق ذنوب مما يعني دلوا من ماء لتطهير المكان، فدل هذا على أن أماكن الصلاة لا بد أن تكون طاهرة.
ممتاز.
أما لو كنت في مكان كحجرة بعضها نجس والجزء الذي تصلي فيه منها طاهر فلا بأس أن تصلي في الطاهر.
لا لا، لنفرض أن في غرفة بال صبي أو حصل أكرمكم الله غائط أو نحو ذلك في جزء وأنت تصلي في الجزء الآخر، الحمد لله، يعني الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب في الصفحة التي بعدها الخامس قال أن تصلي إلى قبر، وهذا سبق كلام الشيخ فيه. قال أما قوله ولا تجلسوا عليها،
أما قوله ولا تجلسوا عليها ففيه تحريم الجلوس على القبر لأن في ذلك إهانة لصاحب القبر. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق في ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
الله المستعان. ولذلك أيها الإخوة يجب يعني التناصح. أنت رأيت إنسان يجلس أو يطأ بقدمه، يا فلان اتق الله، يا فلان تعال انتبه، خلفك قبر لا تطأ، يعني لا لازم التنبيه في هذا. نعم بعض الناس قد يكون متأثر بالبكاء أو يريد أن يعزي شخصا أو يعني قد يعني يحسن إن شاء الله غير متعمد، بس يعني واجب النصيحة، واجب التذكير، هذا مطلوب. نعم. قال هذه أماكن. الشيخ أيضا أضاف قال أما الصلاة في المكان المغصوب، هذا ما جاء معنا لكن الشيخ ذكره أيضا من باب الفائدة. نعم.
قال أما الصلاة في المكان المغصوب فهذه محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن الصلاة لا تصح ومنهم من يقول إنها تصح وعليه إثم الغصب، وهذا هو القول الراجح أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة لكن على الغاصب إثم الغصب.
نعم وهذا هو الصحيح كما قال الشيخ، لو صلى في مكان مغصوب الصلاة صحيحة مع الإثم، يعني أثم في أن صلى في أرض مغصوبة. نعم. ومن العلماء من قال إنها لا تصح. نعم. كذلك الصلاة في الكعبة.
قال كذلك الصلاة في الكعبة المشرفة فرضها ونفلها جائز، لأن الكعبة من الأرض فهي داخلة في العموم، فتصح صلاة الفريضة والنافلة فيها.
يعني المقصود داخل الكعبة لا فوق سطح الكعبة. طيب بعدين قارع الطريق تكلم فيها قال وأما الصلاة في المجزرة والمزبلة. الشيخ أعاد الكلام عاد.
وأما الصلاة في المجزرة والمزبلة فإن صلى الإنسان على الشيء الطاهر منها فلا بأس، ولكن الأولى أن يبتعد عنها لئلا يتأذى بالرائحة وتشوش عليه الصلاة.
نعم يعني هو الحقيقة الصلاة صحيحة لكن كما قال الشيخ فيها رائحة وفيها تشويش، وهذا داخل وهذا طالع وهذا يحمل شيئا وهذا يضع شيئا، يعني والإنسان في الصلاة هذه عبادة، ما هي مجرد انتهي من الصلاة وقم، هذه عبادة يتقرب بها العبد ويحرص في كل ما يعينه على الخشوع في صلاته. نعم.
قال وإن صلى على المكان النجس فلا يجوز، لأن من شرط الصلاة أن يكون المحل طاهرا.
نعم أن يكون المحل طاهرا. نعم. لأن هنا يعني على ذكر العزاء وما العزاء، يعني في الحقيقة يعني مخالفات، وأنا قد مر بسؤال بس أتذكره وما تيسر طرحه، أن أحدهم يسأل يقول إنه عندهم عزاء وليس عنده مال، فهل يجوز أن يستدين ليقيم حفلة في الليل يعني إحدى الليالي؟ هذا لا يجوز أيها الإخوة، يعني هناك مخالفات للأسف الناس توسعوا فيها ووقعوا فيها، يعني قد يكون اجتهادا قد يكون حرصا على الخير لكنها مخالفة للسنة، ومنها يعني هذه الولائم التي تصنع للناس الذين يأتون. النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد الثلاثة في غزوة مؤتة ومنهم جعفر بن أبي طالب، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما، ما قال اصنعوا للناس الذين يأتون طعاما، لكن كما قال العلماء لو جاء رجل أو جاء من يعزي وحضر هذا الطعام يجوز له أن يأكل، يعني ليس بحرام عليه، لكن أن يتوسع فيه يعني إما أن يصنعه أهل البيت بعضنا أو أنه يتفق، ويعني معذرة بعضهم حتى في المقبرة يطلع واحد ورقة الغداء على فلان، العشاء على فلان، بكرة الغداء على فلان، هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا مخالفة للسنة. ولذلك ما شاء الله يعني بعض الناس صار يجعل العزاء الآن مثلا من العصر إلى إلى أذان العشاء، بحيث ما يدخلون في معمعة الغداء أو في معمعة العشاء ويرتاحون من هذا، لكن قصي التوسع. ويعني حديث جابر رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وكذا إلى آخره، قال من النعي، يعني وأن هذا من فعل الجاهلية، فيعني أنا قصدي أن مثل هذا التوسع. وهذا الرجل يقول أنه يستدين، ذهب يستدين مالا من أجل أن يطعم الناس الذين سيأتون في العزاء، وأن لو ما عمل هذا سيقال أنتم ما أكرمتم ميتكم، ما قدمتم ما صنعتم، علاوة عاد أن بعض الناس يأتي من يقرأ القرآن في الثلاثة الأيام ثم 7 أيام ثم 40، وهذه كلها من البدع المحدثة ما صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مات جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياته، من أوائلهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وغير أيضا، وما صنعها النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم مثل هالقراءات وجمع الناس وفلان، كل يوم واحد يأتي ويعطي موعظة من السقين، العصر في كلمة والعشاء في كلمة وكلمات ومواعظ وأدعية، هذا كله مخالفة للسنة. نعم يعني واحد جاء جزاه الله خير أعطى كلمة، يعني نستعد أيها الإخوة، الله نسأل الله حسن الخاتم، يعني كلمة كلمتين، لكن واحد يرتب كلمات ومواعظ ونصائح وترتيب في جدول أو بغير جدول، كل هذا أيها الإخوة خلاف السنة، كل هذا خلاف السنة، نسأل الله الهداية للجميع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذر فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان في ما ذكرته آنفا وهو الطهارة، ومن ذلك طهارة الثوب، ومما يشمل طهارة الثوب طهارة النعال إذا كان سيصلي فيهما. فهنا في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه. إذا معناه أنه يجب عليه من أراد أن يصلي في نعليه، وكان هذا ولا شك في زمن، يجب أن ينظر في نعليه، ما يأتي ويدخل المسجد ويصلي هكذا، قد يكون فيها أذى، قد يكون فيها نجاسة، قد يكون فيها قذر كما جاء هنا في الحديث. قال: وليصلي فيهما. اختلف العلماء هل الصلاة في النعال سنة أم لا، الكلام في هذا كثير وطويل، ولكن التفصيل في هذا مطلوب. نحن نقول كما يقول الشيخ بن عثيمين هنا، يقول: كنت أفتي وأرشد إلى أن الإنسان يعني يصلي في نعليه وأن يطبق السنة، لكن هذا متى؟ إذا كانت الأرض مثلا تراب، وكان الناس أيضا يعتنون بنعالهم قبل ما يدخل المسجد، ينظر في نعليه فيها أذى، فيها قذر، فيها كذا، فإنه يزيلهما ويصلي، وهذا من جهة. لكن الآن مع الفرش ولله الحمد وما تهيأ للمساجد، يقال هذه صحيح سنة وتعمل بها في الحال المناسبة لها، أما وقد حصل الآن فإنها تخلع وتصلي بلا نعال. هذا يعني كما قلت، يعني أو كما قال أهل العلم في التفصيل، إنها بحكم أن المساجد الآن يعني فرشت وهيئت، والناس يتقذرون أن يرى واحد قدامه يصلي بنعاله، فلان يصلي بجزمته ونحو ذلك، يعني هذا الحقيقة لا يناسب بيوت الله عز وجل مع النظافة والتهيئة التي عملت لها. هنا في الحديث الثاني قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. نعم، قبل أن يدخل المسجد لابد أن يطهر خفيه، أن يطهر نعليه، يزيل القذر كما في حديث أبي سعيد، ثم أيضا يطهرها بالتراب، ثم يطهرها بالتراب. أنا أقول يعني إن تيسر، إن لم يتيسر فإنه يخلع عليه ويضعها في أماكن الأحذية المخصصة لها. ثم إنني أيضا أقول كلمة في هذا الجمع المبارك، ونحن أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرى من بعض الناس هداهم الله التهاون والتساهل، تجد واحد يدخل مع الباب وهو ما نظر في نعليه ولا في غير ذلك، ويمشي ويطأ. على كل حال أنا سأكمل الكلام إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أقول يعني إكمالا لما ذكرته، إن بعض الناس يعني تجده يدخل مثلا هنا في الحرم أو في بيت الله الحرام أو في المساجد، يمشي بنعاله وكما يقولون الآن بالجزمة، يعني ويطأ في البلاط وعلى الفرش، يعني أين الأدب وأين الاحترام والتعظيم لكلام لبيوت الله عز وجل؟ هذا ما يجوز الحقيقة. يعني أحدنا الآن، يعني أحدنا الآن لو أراد أن يدخل بيت شخص أو أحد يدخل بيته، هل يسمح له أن يدخل بقدميه إلى أن يصل إلى المجلس أو إلى مكان الاجتماع؟ لا والله، تجده يستحي يخلع نعاله عند الباب أو في الأماكن المخصصة. بيوت الله أعظم وأجل. نعم يستثنى من هذا حالة، وهي أن مثلا من كان عاملا عمال مثلا هنا في الفرش والنظافة أو المسؤولين، يعني يخلعون مثلا أحذيتهم ويلبسون أحذية مخصصة لأن كثرة الوطأ على البلاط إذا كان بارد أو كذا قد يؤذي أرجلهم، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج. نحن نتكلم عن واحد جاي نزل من سيارته ومشى في الشارع وقاعد يمشي يعني بحذائه أو بكنادره قدام الناس، هذا حقيقة استهانة وعدم احترام لبيوت الله عز وجل. يعني فعلى كل حال هذا من الأمور التي يجب التنبيه عليها. على كل حال نتوقف عند يعني هذا الحديث، والشيخ رحمه الله ما ذكره هو الذي ذكرته آنفا. نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. هذا يقول: ما الحكمة في حديث الحمام حرام على نساء أمتي؟ أما الحديث حكمه أنا لا أدري عنه، لكن على كل حال يعني إذا كانت الحمامات وهي معروفة مكان يعني الاستحمام وخلع الثياب ونحو ذلك، المرأة قد أنها تخلع ثيابها وقد ترى وقد يعني نحو ذلك، كونها عاد في قسم نسائي هذا الله أعلم، أنا لا أقول لا أدري يعني على وجه التفصيل في هذا الأمر. هنا يقول: هناك موضع غسيل موتى في بعض المقابر. والله إذا كان موضع الغسيل يعني في خارج المقبرة، يعني هو معروف أن له باب مستقل، أنا لا أعرف على وجه الدقة، لكن إذا كان هو بابه مستقل وصلى في ذلك المكان ويدخل ثم وهذا له باب آخر، فلا حرج. أقول لو صلى فيه وهو ليس في المقبرة وإنما يعني جعل قريبا منها حتى يتمكن أهل الميت من نقله مباشرة ولا يتحمل مسألة السيارة هم السيارة، فنسأل الله أن يعين. هنا يقول: ما نصيحتكم لشاب أراد أن يتفقه في الدين وهو لم يتجاوز سن 20؟ هذا جل متى بيتفقه؟ هل بل يجب يتفقه منذ أن يميز وأن يعرف. العلماء كانوا يحضرون أبناءهم الصغار إلى مجالس كبار أهل العلم يعني يستفيدون، ويكتب لهم أنه حضر مجلس فلان ابن فلان ويستفيد كلمة طيبة ويعني يحبب إليه العلم الشرعي. لا بل يجب أن يتفقه في الدين ويحضر مجالس العلماء ويحفظ المتون بعد الكتاب والسنة، ويعني يجتهد في هذا ولا يصبر إلى 20 وما 20، لا يجتهد في هذا. هذا يقول: إنه شخص أصابه التشتت وهو في سن مبكر. هذا التشتت إذا كان يعني لا يعي أو لا يعقل، هذا يعني يمكن أن يكون هناك في حبوب طبية مثلا عند الأطباء النفسيين تساعد على التركيز وعلى الحفظ، ممكن أن يوجد هذا. وقبل هذا ولا شك الدعاء وصدق اللجأ إلى الله عز وجل أن يعين العبد. وهناك أمر آخر أيضا، أن يسلك الإنسان منهجا صحيحا في طلب العلم. أما كل يوم في حلقة وكل يوم في مجلس وكل يوم كتاب، لا، إلزم امشي بالتدرج، عليك بالكتاب والسنة ثم أيضا متون العقيدة، حفظ كتاب التوحيد بعد ذلك أو قبله الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية الحموية تقرأها مع الشروح التي جعلت عليها، كذلك في السنة تبدأ بحفظ 40 النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، تستظهر الصحيحين ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كل هذا بعد القرآن الكريم، بعد حفظ القرآن الكريم. أيضا تشوف عاد يعني فيما عاد في كتب الفقه ما يتيسر لك وفي الأصول، والله المستعان. نعم. هذا واحد يقول: شخص قريب منه مسجد واحد وتقام فيه الجمعة وأمامه مقبرة، هل أصلي في البيت ظهرا وتسقط الجمعة حينئذ؟ لا. الشيخ بن عثيمين هنا كلام جميل الحقيقة حول مسألة يعني وجود مسجد وأمامه مقبرة. ويقول الشيخ إذا كان السور منفصل منفصل، هذه مقبرة يعني من قديم، وهذا المسجد يعني أو أن المسجد قبلها أيضا، نعم قال هو إذا كان المسجد قبلها فالحمد لله، لو جعلت مقبرة خارج سور المسجد فالصلاة فيه صحيحة. يبقى فيما لو بني هذا المسجد بعد المقبرة أو كان ضمن سور المقبرة، هذا عاد من ابتلي بذلك يعني فيه التفصيل يسأل أهل العلم في هذا. لكن الحالة الأولى لو أن بني المسجد ثم وجدت قبور أو مقبرة فالصلاة صحيحة، لكن الحالة الثانية سواء داخل السور أو يعني أو أنه بني بعد المقبرة، من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم على وجه التفصيل، والله أعلم.